الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل في رياض الصالحين إلى الباب 81، باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات. هذا الباب مصدر بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة. أنت أيها الإنسان مخلوق للدار الآخرة، الدار الآخرة هي كل شيء، وما سوى الآخرة لا شيء. وربنا سبحانه وتعالى سمى الدنيا، سمى الحياة التي نحن فيها حياة دنيا. الإنسان أحيانا يغيب عنه معنى الاسم، حياة دنيا والآخرة حياة عليا. الحياة الدنيا محدودة، مشحونة بالمتاعب، قصيرة تمضي سريعا، تغر وتضر وتمر الحياة الدنيا، لكن الحياة العليا باقية، خير وأبقى، لا هم ولا حزن ولا خوف ولا قلق ولا خروج منها. نعم، فربنا سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة التي أعددتها لعباد المؤمنين، التي خلقت الإنسان من أجلها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا الذي يريد العلو في الأرض له الدنيا وليست له الآخرة، أما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الفساد له معاني كثيرة، من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يكفي أن ترغب الناس في الدنيا فأنت مفسد، يكفي أن تصرفهم عن الآخرة فأنت مفسد، يكفي أن تحزنهم على أنفسهم فأنت مفسد، يكفي أن تفرق بين الأخ وأخيه فأنت مفسد، أن تفرق بين الشريك وشريكه، بين الزوجة وزوجها، بين الجار وجاره، بين كل اثنين تحابا على الله عز وجل، أن تفرق بين طالب علم وبين من يعلمه، هذا يدخل في باب الإفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الأمور تدور، يعلو فلان، يسفل فلان، يتقدم فلان، يتأخر فلان، تأتي الدنيا لفلان، تنصرف عن فلان، في نهاية هذه الدورة الطويلة يفوز المتقي. العوام لهم كلمات لطيفة: التقوى أقوى، التقوى أقوى. تدور الأيام، تأتي الشهور، تأتي السنون، يعلو من يعلو، يسفل من يسفل، يتقدم من يتقدم، يتأخر من يتأخر، يفوز في النهاية المتقي. فلذلك البطولة الذي يضحك آخر الشيء، آخر الأمر. هناك من يضحك قليلا ليبكي كثيرا، هناك من يبكي قليلا ليضحك كثيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. هكذا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. فلذلك والعاقبة للمتقين، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الحق، الحق أبدي سرمدي، كن مع الشيء الثابت هو الله سبحانه وتعالى. الله لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول، هو هو، بيده كل شيء، فوق كل شيء، مصير كل شيء إليه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت معه كنت مع القوي، إذا كنت معه كنت مع الغني، إذا كنت معه كنت مع الحكيم، مع الرحيم، مع اللطيف. لذلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الشيء الذي أحب أن أقف عنده هو أن الحياة الدنيا دار ابتلاء. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب المسيء فور إساءته وجاز المحسن فور إحسانه لما كان هناك اختيار، لكان هناك اضطرار. لكن ربنا عز وجل شاءت حكمته أن يمهل المسيء يسيء ولا أحد يحاسبه، إلى أن يتوهم أن الله غافل عنه، والمحسن يحسن وقد لا يلقى الجزاء السريع، إلى أن يظن أنه قد ضيع حياته سدى. ولكن يأتي الحساب الإلهي، يأتي الجزاء الإلهي ليجزي المحسن وليعاقب المسيء، والعاقبة للمتقين. يعني من طبيعة الحياة الدنيا، من خصائص السنن الإلهية أن الله يمد الإنسان إلى أن يظن أن الله غافل عنه. افعل ما تشاء، افعل ما بدا لك، أحسن إذا شئت. هناك من يحسن، هناك من يسيء، هناك من يغش، هناك من ينصح، هناك من يكذب، هناك من يصدق، هناك من يخلص، هناك من يخون، هناك من يعطي، هناك من يمنع، هناك من يؤذي، هناك من ينصح. افعل ما تشاء. ربنا عز وجل يقول اعملوا ما شئتم، افعل ما، أنت مخير. لكن لكل عمل جزاؤه، لكل موقف حسابه، لكل عطاء ثمنه، لكل حرمان عقابه. افعل ما تشاء، إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. لذلك الإنسان حينما يصدق خالق الأكوان ويستقيم على أمره قد لا تبدو له حكمة الأمر إلا بعد أن يطبقه. لو أنه طلب الحكمة قبل التطبيق لاستوى المؤمن والكافر. هل أقول للكافر لا بد أن تفعل كذا من أجل الحفاظ على قلبك أو على رئتيك أو على كليتيك، هذه الأكلة تضر من أصيب بكليتيه. كافر، مؤمن، منافق، فاسق يمتنع بدافع مصلحته، لكن المؤمن يفعل ولا يفعل بدافع إيمانه بالله. بعد أن يفعل تأتي الحكمة الإلهية. لذلك لا تطلب الحكمة قبل أن تفعل الأمر، إنك إذا طلبتها قبل فعل الأمر لست مؤمنا. أين إيمانك بخالق الكون؟ إيمانك بالله عز وجل من لوازمه أن تبادر إلى تطبيق أمره، فهمت الحكمة أو لم تفهمها. ألم تعرف الله عز وجل؟ هذا أمره، يكفي أن تطبق أمره لأنه أمره. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه الحديث. المتفق عليه أي اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الإمارة مسؤولية كبيرة. سيدنا عمر قال والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ يعني الإنسان كلما عرف الله عز وجل معرفة أوسع، كلما شعر بالمسؤولية تجاه خالقه. ازدد معرفة بالله يزدد شعورك بالمسؤولية. رأس الحكمة مخافة الله. ألم يقل سيدنا عمر لأحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني ربان الطائرة، قائد الطائرة، أيفرحه هذه الغرفة الفخمة المليئة بالساعات والأجهزة و300 راكب في عنقه؟ يعني غلطة واحدة من هذا الربان يودي بحياته وحياة الركاب. إذن هذا الكرسي، كرسي قائد الطائرة، يحتاج إلى علم غزير وإلى سرعة بديهة وإلى أعصاب متينة وإلى قدرة على التصرف في حالة الانفعال، لأنه وأنت في الجو قد يتعطل الجهاز، قد تدخل في سحابة مكهربة، قد تدخل في قد تأتي صاعقة. فلذلك هذا الكرسي ليس يعني ليس يفرح صاحبه أنه وثير ولا أنه جميل ولا أن أمامه هذه الأجهزة الكثيرة، لا، هذا كرسي المسؤولية، هذا كرسي الحساب الدقيق. وقائد الطائرة لا يحاسبه أحد، ولكن الجو يحاسبه. أية غلطة يقول لك وقد مات جميع ركابها، احترقت بهم، عددهم كذا والملاحون 7، خبر تتكل مات. فلذلك مسؤولية. الأب مسؤول، المعلم مسؤول عن 30 طالب، 40 50، صار مدير مدرسة صار مسؤول عن 16 شعبة، كل شعبة 50 طالب، 800 طالب، صار عن مشكلاتهم، عن المدرسين، عن دوامهم. صار مدير تربية بمحافظة صار مسؤول عن 300 مدرسة، وكل مدرسة فيها 800 طالب. فالإنسان كلما ارتفعت مستوى مسؤوليته ازدادت مسؤوليته، كلما ارتفع مستواه ازدادت مسؤوليته. إذن الإمارة تحتاج إلى يقظة، إلى ورع شديد. سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مستشار خاص من كبار العلماء اسمه عمر، قال له يا عمر، نسيان اسمه الثاني، مزاحم، لا أذكر، قال يا عمر إذا رأيتني قد ضللت فأمسك بتلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. اتق الله يا عمر فإنك ستموت، مسؤولية كبيرة جدا. فيبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه أن يظن أن الإمارة وجاهة، أن يظن أن الإمارة يعني فيها لذة. لا، قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الإنسان إذا أراد الشيء لذاته معنى ذلك أنه متعلق فيه، متعلق بمغانمه، إذا أرادها هو وأصر عليها معنى ذلك أنه وكل إليها، والإنسان ضعيف. يعني إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. السداد من الله عز وجل، السداد والرشاد والحكمة، وأن يأتي موقفك موقف سليم، وأن تقف وأن تتكلم كلام سديد، وأن تأخذ القرار الصحيح، هذا كله يحتاج إلى معونة من الله عز وجل. الإنسان أيام ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة، تغيب عنه زاوية ثانية يقع في شر أعماله، ينظر إلى ضغط واحد ينسى الضغط الآخر يهلك نفسه. فهي نقطة دقيقة جدا، الإنسان إذا وكل أمره إليه فقد هلك، أما إذا أعانه الله عز وجل فقد رشد. دع الإمارة في عملك اليومي، يعني طبيب، سمعت عن طبيب بلغ من الشهرة، من الشهرة والتفوق أنه أصبح الطبيب الأول في البلدة، شعر بنشوة، وشعر هو يولد امرأة قطع الرحم وهو لا يدري، وقطع الأمعاء وهو لا يدري، وكادت تسحب منه الشهادة لولا أنه أخذ هذه المريضة إلى أقرب مستشفى وأسعفها بنفسه. يبدو أنه اتكل على خبرته فوكله الله إليها. كيف الأعمال كلها، أصحاب المصالح، أصحاب المهن، المدرسون، المحامون، الأطباء، المهندسون، كل إنسان إذا شعر أنه متمكن من حرفته، قد امتلك زمامها، خبرته كثيرة، تراكمت خبراته، ضليع في هذا الشيء، يعني يعرف كيف تؤكل، من أين تؤكل الكتف، يعرف كيف يفعل، إذا شعر بهذا الشعور فقد أشرك، عندئذ يكله الله إليه إلى ذاته، عندئذ يقع في شر عمله. لما قالوا أنه لكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ما أخطأوا. العالم متى يهفو؟ إذا ظن أنه عالم. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، يعني في اللحظة التي تظن فيها أنك عالم فأنت جاهل، لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك هو قمة المعرفة أن تكون مفتقرا إلى الله عز وجل، قمة المعرفة. كلما ازدادت معرفتك ازداد افتقارك، كلما ازدادت معرفتك ازداد تواضعك. بعض الأطباء قال نقل لنا قول بعض العلماء، قال لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، الله عز وجل لا نهائي. فلذلك بتحس بتقرأ أيام بأي فرع من فروع المعرفة تشعر أن الذي قطعه العلماء في هذه السنوات الطويلة، يقول لك هالعلم تاريخه يعود إلى 1810، علم الاجتماع مثلا، علم النفس، الكيمياء العضوية، الفيزياء النووية، الفيزياء الذرية، الفيزياء الكيميائية مثلا، علم الحركات، قوانين الفلك مثلا، علوم أيام تتعثر بصفحتين أو أربع صفحات في نهاية الكتاب عن المراجع، تلاقي لك شيء 500 مرجع باللغة الإنجليزية و300 بالفرنسية و200 بالعربي، كل هذه الكتب حول هذا الموضوع. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا حدثتكم قبل مرة، صديق لي طبيب في القلب، يعني قال لي ذهبت إلى بلد متطور في مقياس العصر طبعا، قال لي لأحضر مؤتمر للأطباء، وجدنا أن هناك 4100 محاضرة، 4100 بحث جديد، يعني اكتشف في العام الماضي. وقال لي والله لو أن العلماء إلى يوم القيامة ضاعفوا جهودهم لشعروا أن كل هذا الوقت لا يكفي لمعرفة أسرار القلب. لذلك من علامات العلم التواضع، المتكبر جاهل، نعم. فهذا الكرسي كرسي ربان الطائرة يحتاج إلى علم. يعني صور ودعت إنسان في المطار قبل فترة، وأنا خارج من بهو المطار داخل شاب وسيم الطلعة، صافح شخص معي، إذا هذا الشخص هو الطيار الذي سيقود هذه الطائرة ليلا من دمشق إلى بلد بعيد. قلت أيستطيع أحد أن يجلس مكانه؟ تجلس بمقعد طيار وتحرك طائرة ليلا والظلام دامس، تطلع من مدرج تتجه باتجاه الشرق، تنزل بمطار الساعة 12 بالليل، تطلع من مطار الساعة 1، تتجه نحو الجنوب. يعني هذا إنسان عادي يفعله لما دارس دراسة عالية جدا، دراسة وعلم وأعصاب متينة وتصرف جيد. إذا هذا الكرسي كرسي المسؤولية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. نحن توسعنا بمعنى وكلت إليها الإنسان بأعماله كلها. الإنسان أحيانا يعني لسبب تافه يضيع عليه شيء كبير. من عادتي أنا إذا كان واجهت هيك مشكلة أقول لا بد أن هناك تقصير في الاستعاذة بالله من الشيء الذي لا تهتم له. ماذا كان يقول النبي الكريم؟ قال اللهم إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له، مما لا أهتم له. يعني أحيانا شريط صغير ينقطع في مركبتك بيعطلك عن السفر، تكون في نصف الطريق ما لا تعرف وين الخلل بالسيارة، تقف ساعات طويلة 4 ساعات 10 ساعات، ما فيك تغادر المركبة ولا تتركها لحالها ولا شريط صغير انقطع وأنت لا تعرف ذلك. فهذا شيء لا تهتم له أنت، فينبغي أن تستعيذ بالله مما تهتم له ومما لا تهتم له، مما لا تهتم. هذا هو التوحيد. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الإنسان دائما يوحد. وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإذا حلفت على يمين. سيدنا عمر قلت لكم ذلك سابقا، أنه رجل جعله والي وأحب أن يمتحنه، قال خذ عهدك وانصرف إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك وأنك تصير إلى 4 خلال، فاختر لنفسك. إن وجدناك أمينا قويا، إن وجدناك أمينا ضعيفا. أمين لكن ضعيف الشخصية، استبدلناك لضعفك ما بتصلح، وسلمتك من معرتنا أمانتك ما بنعاقبك. ضعيف الشخصية لكنك أمين. وإن وجدناك خائنا قويا، شخصية قوية وحازم بس ما في استقامة. وإن وجدناك خائنا قويا، استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، يعني في تأديب. وإن جمعت الجرمين، ضعيف الشخصية وخائن، جمعنا عليك المضرتين، العزل والتأديب. أمين ضعيف عزل، قوي خائن تأديب، ضعيف خائن عزل زائد تأديب. قال وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك، من جدد ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. من أين أخذ هذا سيدنا عمر؟ من قوله تعالى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعلم، بدك تعين عندك شخص، بدك تتعاون مع شخص، اختار القوي الأمين. الآن باللغة المعاصرة الإخلاص والكفاءة، بدك إنسان مخلص وذو كفاءة. مخلص بلا كفاءة بهلكك، ذو كفاءة لكنه خائن بخوفك، مالك مرتاح له، خايف يكون. كفاءة عالية فهمان لك، برم شاطر ذكي يعرف كيف يتصرف بس بيبلع، أو مستقيم لكنه ما عنده إمكانيات، بلبك. قالت يا أبت، الله علمنا بالقرآن، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا الإنسان بعمله يعني أصاب إنسانا قويا أمينا لا يفرط فيه، يكرم قد ما بيقدر، مهما أعطاه فهو الرابح. إذا بعملك عندك محل، عندك مشروع، عندك معمل، عندك يعني، وتوفقت بإنسان قوي وأمين، هذا من فضل الله عليك. لذلك أشخاص كثيرون يصيبون مثل هؤلاء، ولكن بضيق أفقهم يفرطون بهم لسبب تافه، تلاقي طلب زيادة، ما في عندي زيادة، أم تركت. الحقيقة الطاقة البشرية بكل عمل هي رقم واحد. الذي لفت نظري في الحديث وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، فالدعاء الشريف اللهم إنا نعوذ بك من أن تكلنا إلى أنفسنا. المؤمن قبل أن يفعل شيئا، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، يجب أن يكون قالا وحالا. هي قالا سهلة، كثير سهلة، هيك الأستاذ قالنا بالجامعة بعد ما يشتغل شغلة، اللهم إني أعوذ بك من حولي وقوتي، تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، قولا سهلة. أما ربنا عز وجل بده الحال تبعها، حالا، هل أنت مفتقر إلى الله عز وجل؟ هل ترى أن الله هو كل شيء وأنت لا شيء؟ ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. هكذا الآن، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير. أخي أنا والله حلفت يمين معظم وكسرت الهاء أنه ما بزور أختي، شرفنا أنت وهاليمين، زور أختك وكفر عني وأطعم 10 مساكين. لا يقبل النبي منك أن تفعل شيئا على أثر يمين والشيء لا يرضي الله عز وجل. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله عز وجل. فأي يمين بتحلفه ما تفعل خير. أخي أنا مرة فعلت خير مع إنسان أم أسائلي، حلفت يمين بالله معظم وكسرت لها أنه ما أفعل خير مع حدا، شو اليمين تبع هذا؟ هذا اليمين مردود عليك، افعل الخير وكثر عن يمينك. فالنبي الكريم قال هكذا، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكثر عن يمينك. هذا توجيه نبوي. حديث آخر في هذا الموضوع عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. هي بنية أو طبع، في إنسان لين هيك طبعا، هذا الإنسان لا يصلح أنه يقود مثلا مجموعة من الأشخاص، يستحي يعاتبهم، يستحي يحاسبهم، يستحي يأخذهم، يستحي يأخذ موقف صعب، يخجل دائما، هذا مستضعف، يبدو أنه في أعمال بدها قوة. لذلك الفقهاء منعوا أن تكون المرأة قاضية، يعني تشوفوا شخص هيك بدهم يعدموا، والله طيب ما بتصخى ينعدم، بيكون قاتل، هذا مجرم. ربنا عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بده إنسان يكون عنده قلب يعني يتحمل هذا القرار. فقال له: يا أبا ذر إنك ضعيف، إني أراك ضعيفا. سبحان الله، ما قال إنك ضعيف، شوف بلاغة النبي، إنك ضعيف يعني أنت ضعيف. قال له: إني أراك ضعيف، قد تكون أنت غير ذلك، إني أراك. شوف كلمة إني أرى، دائما الأشخاص الموفقين في حديثهم بيكون كلامه في تحفظ دائما، لك يبدو لي ذلك، إني أرى ذلك. كلمة إني أرى فيها هيك لطف، ما فيها قصر، ما فيها جزم، ما فيها اتهام ثابت. إنك ضعيف يا أبا ذر، انتهى الكلام، ضعيف أنت، لكن إني أراك ضعيفا، يتراءى لي ذلك، يبدو لي ذلك أنك ضعيف، قد تكون أنت غير ذلك. إذا أنت خطبت أخ مؤمن لا تكون قاسي عليه، قال له إني أرى ذلك لعلي غلطان، هيك الله علمنا. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا لطيف، الآية فيها دقة هائلة. وإنا أو إياكم لعلى هدى، يعني أحدنا على صواب والآخر على غلط. قد أكون أنا على صواب وأنت على غلط، وقد تكون أنت على صواب وأنا على غلط. اسمع مني يا أخي، هذه الحجة، هذا البيان. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خذ موقف معتدل، خذ موقف، يعني حتى ربنا عز وجل لما قال فرعون قال ما أرى لكم من إله غيري، يعني كلام مع أنه كلمة كبيرة جدا، ما في كلمة أكبر منها أن يقول أنا إله، لكن قال بشكل يعني في شيء من التحفظ، ما أرى لكم من إله غيري. لكن مرة ثانية ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى. قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة لما قال أنا ربكم الأعلى. نعم. إذا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. أحب لك، طبعا هي من صفات المؤمن. أنا أقول لكم هذه الكلمة، والله الذي لا إله إلا هو، حينما تتمنى، حينما تتمنى أن يقع بأخيك سوء فأنت لست مؤمنا ورب الكعبة. يكفي أن تتمنى لأخيك زوال نعمة عنه، أو أن يضعف، أو أن ينحى عن هذا العمل، أو أن يفتقر، أو أن يفشل في هذا العمل. بمجرد أن تتمنى ذلك لأخيك المؤمن فهذا ليس أخوك، أنت لست مؤمنا، أنت مع المنافقين. والدليل قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم. من صفات المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم. قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وإذا كان أخوك المؤمن شفته تسوق والله عز وجل أكرمه وفعل الصالحات والله عز وجل أجرى على يديه الخير، أقول لك هذه بشارة، هذه بشارة لك، لأنك إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مؤمن ورب الكعبة. الحديث له تتمة، أنا سمعت من أيام من أمد قصير له تتمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا معروف الحديث، مطروق جدا، مألوف جدا، تتمته ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. إذا كنت هذا العمل لا تحبه، كيف دفعت إليه أخوك أخاك؟ لا ترضى بهذه المهمة، كيف أرسلت إليها؟ لا ترضى بهذا العمل له، كيف قلت له أقنعته فيه؟ في أرشين منه أنت ما رضيته أنت لحالك، كيف رضيته له؟ إذن ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. يجب أن تحب له ما تحب لنفسك، ويجب أن تكره له ما تكره لنفسك. قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. مال يتيم خطر، في عليه حساب شديد. سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما أنا وأنتم إلا كالوصي على مال اليتيم، ما أنا وأنتم إلا كالوصي على مال اليتيم. إن افتقر أكل بالمعروف، وإن اغتنى تعفف، إن اغتنى تعفف، وإن افتقر أكل بالمعروف، وإن أكرمه الله رد الذي أخذه. شوف الموقف الدقيق، إن كان غني بتعفف، وإن كان فقير يأكل بالمعروف، وإذا أغنى الله يرد ما أخذ. مرة سيدنا عمر قالوا يا أمير المؤمنين الناس يخافون من شدتك، وقالوا أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بهم، وكان من بعده أبو بكر، فلما كان الأمر لك خاف الناس شدتك فبكى وجمع الناس وقال: أيها الناس، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء. خادمه وجلواذه، يعني خادم الفرس تبعه كمان، خادمه خادم وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راضي، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. يعني عشت خدمت خدمة مخلصة. ثم كان أبو بكر، هذا مو رسول، قال: فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسلول، وكان يغمدني إذا شاء. أنا بخدمته، أنا الجانب القوي، هو كان يسمح لي أو يوقفني. أما وقد آلت الأمور إلي، هم بقى في قضية ثانية. يعني بيكون أب وأم، الأب شديد الأم رحيمة، يغضب الأب الأم بتخفف، خلص ما عاد عيدة، صار في توازن. أما الأم ماتت، إذا كان بده الأب ينقض على ابنه ما في مين يشفع له، ما بقى في تمثيلية. لا، فقال: أيها الناس، وقد آلت الأمور إلي، فاعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت. لا، وضع ثاني صار. فأنا ألين لكم من أحدكم، وإنني أضع رأسي على الأرض ليطأه أهل العفاف والتقى. أضع رأسي على الأرض ليطأه أهل العفاف والتقى، هكذا يقول سيدنا عمر. أما أهل الظلم والعدوان فأنا شديد عليهم. نتيجة قال: أيها الناس، خمس خصال خذوني بهن، حاسبوني لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئا إلا بحقه. يعني آخذ منكم بالحق وأنفق بالحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث. يعني البعوث يعني في الحروب، أنه خلي الجندي سنتين ما بصير، له أهل، له زوجة، له أولاد، أربعة أشهر فقط. لكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث في الجهاد فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، أنا أبو العيال حتى ترجعوا. نعم. ولكم علي الخامسة أن أزيد في عطاياكم إن شاء الله تعالى. يعني كل ما ارتفع مستوى المعيشة ارفع لكم رواتبكم. ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى. خمس خصال خذوني بهن. نعم. فقال له: يا أبا ذر، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. الحديثان الأخيران في هذا الموضوع، وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني في وظيفة، حطني بوظيفة بعمل، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، هي بمعنى ربطة، يعني شيء في منتهى المودة والمحبة. فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. يعني لو فرضنا إنسان ارتدى ثوب أبيض واشترى نظارات واشترى سماعة صدر واشترى جهاز ضغط وكتب لوحة عن أشهر خطاط، الطبيب فلان الفلاني، وحائز على الشهادة الفلانية وبرد وكذا وإلى آخره، وفتح العيادة، هو إنسان جاهل لفترة محدودة، الناس يجوا لعنده، لكن إذا اكتشف أمره يساق للمحاكمة ذليلا مخزيا يعني مهانا، أليس كذلك؟ بجوز لأيام معدودة، الطب مسؤولية، عم تعطيه دواء مات بالدواء، أيام غلطة بين حبة وحبتين بيروح الإنسان. في أمراض معينة، أمراض القلب مثلا، غلطة طفيفة جدا بيروح المريض فيها. إذا نسي يسأله سؤال، ما انتبه للتخطيط، ما انتبه لهي، انتهى المريض. يعني مرة حدثني أخ أنه عملية جراحية، طبيب مخدر ما أجا، فكلفوا ممرض، إنسان بس يخدروه إذا كان بلع لسانه بيختنق بيموت فورا. فالمريض مات مو من العملية، مات إنه بلع لسانه، الطبيب المخدر بيسحب له اللسان دائما ليكون مجرى الهواء ثابت، هذا في تخدير كامل لأنه، فيعني نسي المساعد يسحب لسانه مات. فإذا الإنسان ادعى أنه طبيب وأخذ وجهة الطبيب ولبسها الأبيض وبدأ يكتب راشيتات وبدأ يستقبل المرضى يعطي تعليمات، كل شوربة وترك الملح وميل كذا كله بجهل، وانكشف أمره تنتهي معه الشغلة السلام يعني؟ فقال له يا أبا ذر إنها أمانة. هو بالموضوع موضوع الطب المناسب النبي هيك قال، قال من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يتحاسب من طبب، في أشخاص بنية سليمة معه مرض معين أخذ الدواء استفاد، خذ الدواء نفسه ما بدأ طبيب، قد يكون معه مرض ثاني، قد يكون معه حساسية له الدواء، قد يكون الدواء أنت مو فهمان شو معه. فهي القضية خطيرة، من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. آخر حديث في هذا الموضوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. يعني يكفي إذا قلت فلان مسؤول، سبحان الله أيام نحن بيغيب عنا معنى الكلمة فلان مسؤول. شو معنى مسؤول؟ معناها مسؤول كثير، فلان مسؤول كبير، يعني مسؤول كبير، مسؤول يعني سوف تسأل لما فعلت كذا، لما أعطيت، لما منعت، لما قلت هذا الكلام، لما تساهلت مع فلان، لما عقدت الأمر على فلان. فكلمة مسؤول تعني أنك مسؤول. فالإنسان إذا استطاع أنه ما يكون مسؤول أريح له، وإذا كان أقحم فليكن في مستوى هذه المسؤولية. والآن إلى قصة عن أحد أصحاب النبي عليهم رضوان الله. قال خرج أهل المدائن أفواجا يستقبلون واليهم الجديد الذي اختاره لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج أهل المدائن، خرجوا تسبقهم أشواقهم إلى هذا الصحابي الجليل الذي سمعوا عنه الكثير، سمعوا عن ورعه وتقاه، سمعوا عن بلائه العظيم في فتوحات العراق. وإذا هم ينتظرون الموكب الوافد أبصروا أمامهم رجلا مضيئا يركب دابة على ظهره إكاف قديم، ثوب قديم يعني، وقد أسدل الرجل ساقيه وأمسك بكلتا يديه بزاده. وحين توسط جمعهم وعرفوا أنه حذيفة بن اليمان، هذا هو نفسه الوالي الذي ينتظرون، كاد صوابهم يطير. ولكن فيما العجب؟ وماذا كانوا يتوقعون أن يجيء اختيار عمر؟ الحق أنهم معذورون، فما عهدت بلادهم أيام الفرس ولا قبل فارس ولاة من هذا الطراز الجليل. دققوا في القصة. سار حذيفة والناس حوله محتشدون وحافون به، وحين رآهم يحدقون فيه كأنهم ينتظرون منه حديثا ألقى على وجوههم نظرة خاصة ثم قال، قال إياكم ومواقف الفتن، إياكم ومواقف الفتن. قالوا وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء. مواقف الفتن أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير أو الوالي فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه، هذه أبواب الفتن، مواقف الفتن. هذا الصحابي الجليل يقول عن نفسه، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. عجيب، لأنه من عرف الخير وقع في الشر، لكن لا تسلم من الشر إلا إذا عرفت الشر. دقيقة الفكرة. مرة قال سيدنا عمر ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. يجب أن تعرف الشرين، وهذا أهون من هذا. القضية، قال قلت يا رسول الله، شوفوا يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. كنا في جاهلية، يأكل بعضنا بعضا، نعتدي على بعضنا، نقطع الرحم، نأكل مال اليتيم، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نعبد الأصنام، أي جاهلية. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ في بعد الخير شر؟ فقال سيدنا رسول الله نعم، نعم في شر بعد هذا الخير. فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ بعد الشر الثاني في خير؟ فقال نعم، نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، بحيرة، بيصلي بيصوم، أول السنة عنده احتفال بفندق، ما بتزبط هي، هي غير هي، بيصلي بيصوم، بيدخله في شبهة، بتعامله في قضية ربوية، إلا في الناس هاي مضطرين، هيك الناس كلها. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، في شيء جيد بحياتهم، في شيء آخر غير جيد، في شيء مقبول شيء غير مقبول. كيف أخي؟ والله عملنا حفلة مختلطة، وفرنا نعمل صفرتين برمضان، صفرة واحدة عملناها، خلاف الشرع، في أجنبيات، في شباب وفي شابات، وفي عدم، في اختلاط صار، والمغرب ما بصير الصلاة قبل الإفطار، هيك السنة. طيب هذول قاعدين مع بعضهم، هي ما لها علاقة، ما لها شيء، هي السنة الصلاة قبل الإفطار، وعلى ثلاث تمرات كمان، كاسة مي، وعادين كل الكناين مع كل الأصهراء على سفرة واحدة. طيب هي غير هي، هي غير هي، هذا طلع بهي لا غير هي، ليش ما أخذت هي أنا؟ الله يصلحني، ما تزبط معك هي. قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، في دخن، في خير بس في أخطاء، في تجاوزات، في انحرافات، في مخالفات للسنة. والله أخي فتت، وشو فتت انصمدت، شو بدي ساي؟ والله أحرجوني يا أخي، كيف تقعد أمام نساء كافيات عاريات؟ ما تزبط معك هي. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ شوف التسلسل، هذا الشر الثالث، صرنا الشر الثالث، شر الجاهلية، وشر بعد الخير، وبعد الشر في خير، وبعد الخير في شر ثالث. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أي عمل في إيذاء للمسلمين هذه دعوة إلى جهنم، أي عمل في كشف العورات دعوة إلى جهنم، أي عمل في فتنة دعوة إلى جهنم، أي عمل فيه يعني إفقار الناس دعوة إلى جهنم، إيذاء، أي عمل من هذا القبيل دعوة إلى جهنم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين. يكون لك انتماء لجماعة مسلمة، لأنه الإنسان بيستشير بيسأل بيستأنف، يا ابني هي حرام ما بيجوز هي حلال. الإنسان إذا ما كان فقيه لا يقطع شيء من دون استشارة، قد تقع في حرام أنت لا تدري، اسأل يا أخي هي ما بيجوز، هي علاقة ربوية، هذا المشروع كل معصية ارتكبت في هذا المكان في صحيفتك يا أخي والله صح لي بيت مفروش أجره بالشهر 40,000 يكون 100,000، كل ما يرتكب بهذا البيت من زنا في صحيفتك شغلة خطيرة جدا. إذا كان 40,000 بالشهر سأل هي إنه الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قدمت لهم البيت، قدمت البيت، أنت مالك مالكم، بالليل جابوا الخمر وجابوا النساء. فأسأل هي ما بتجوز، هي بتجوز، هي حرام هي حلال. قال فماذا تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين. هون بقى في سؤال، يعني سؤال آخر سؤال. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في جماعة، يعني هي حالات نادرة كثير نادرة، نحن الحمد لله في بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور، وشعائر الدين تمارس على قدم وساق والحمد لله رب العالمين. ولك أن تدخل أي مسجد، هناك خطب وهناك دروس وهناك علم وهناك أناس طيبون وفي عمل طيب وفي بناء مساجد وفي ورع الحمد لله. لكن لو فرضنا أنه كان ببلد ما في للمسلمين جماعة، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كان في فتن، ضلال، انحراف، اختلاط، كسب حرام، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أما إذا كان في أناس طيبين مستقيمين عرفوا الحق يكون معهم، أنت الجماعة رحمة، يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.